إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، هي الطفوف فطف سبعا بمغناها، فما لمكة معنى دون معناها. أرض ولكنما السبع الشداد لها دانت، وطأطأ أعلاها لأدناها، هي المباركة الميمون جانبها، ما طور سيناء إلا طور سيناء. وكيف لا وهي أرض ضمنت جثثا، ما كان ذا الكون لا والله لولاها، فيها الحسين وفتيان له بذلوا في الله، أي نفوس كان زكاها لبيت الله إجلالا. سعينا نسائل كيف نمحو ما جنينا، فقالت كعبة الباري إلينا: إذا شئت النجاة فزور حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني، قصدنا كربلا بنزور وبننصب مآتمنا، قصدنا كربلا بنزور وبننصب مآتمنا، ولانها تموج كلها بصوب يا حسين بضما. يلا سمع الحسين: يا حسين بضما صحنا بك، اجينا من المدينة نشيل وصية جدك المختار، زوروا حسين يا شيعة وابجوا عليه عفنها، قول له عفنا الوطن والأحباب، بس سجل نفسه عفنا الوطن والأحباب، بس سجل نفسه نبض قلوبنا يناديك يا حسين بضمايه، يا حسين بضمايرنا، يا حسين صحنا بك عليك تسلي الزهرة، تقل لك والدمع مسجوم، صدق زينب بلا يخمار تتفرج على هالقه شوان خمار يلعدها، همس البوه يا مظله مصاب اختك لها بيسعار، يا حسين بضمايرنا، يا حسين ولك من الزكي اعتاب، ذاك الهدم وقبرة جاسم كف عرسته، واهل صار على غبره وياي جبنا خضاب لا يحسن من صدر مهزة، جبنا خضاب لا يحسن من صدر مهزة، الهسة ينزف ويهتف يا حسين بضمايرنا، يا
الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأئمة 12 آخرهم قائمهم، اللهم صل وسلم إجازتكم شيخنا الجليل. حديثنا بسم الله الرحمن الرحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا أيها الأحبة تحت عنوان المسؤولية مفتاح النجاح، والبحث في نقطتين. النقطة الأولى وقفة مع حقيقة المسؤولية وعلاماتها، والنقطة الثانية كيف ننمي حس المسؤولية. بالنسبة للنقطة الأولى، من المفردات التي نتداولها كثيرا مفردة المسؤولية، فنقول إذا أردنا مدح إنسان بأنه صاحب مسؤولية، وإذا أردنا أن نذم إنسان قلنا بأنه عديم مسؤولية. إذا أردنا أن نقارن بين الجيل السابق والجيل الحالي قلنا الجيل السابق يتحمل مسؤولية. طيب ما هي المسؤولية؟ المسؤولية أيها الأحبة تتقوم بثلاثة أركان. الركن الأول هو المسائل، والركن الثاني هو المسؤول، والركن الثالث هو المسؤول عن. الركن الأول وهو المسائل نريد به الجهة التي لها حق المعاتبة والمؤاخذة والمجازاة. قد تكون جهة حقيقية كالله تبارك وتعالى، وقد تكون جهة اعتبارية كالقانون، وقد تكون جهة أخلاقية كالضمير الحي الذي في الإنسان. وأما الركن الثاني وهو المسؤول عنه أو هو المسؤول فهو الفرد، والركن الثالث وهو المسؤول عنه هو العمل الصادر من الفرد. وهذا العمل باعتبار أن الإنسان تحكمه روابط مختلفة في هذه الحياة، رابطة مع ربه، رابطة مع مجتمعه، رابطة مع نفسه، رابطة مع وطنه، رابطة مع أسرته، تتشكل عندنا المسؤوليات إلى أشكال، فنقول مسؤولية دينية، ومسؤولية اجتماعية، ومسؤولية أسرية، ومسؤولية فردية إلى آخرها. ولذلك بالمختصر نقول المسؤولية هي القدرة على تحمل تبعات العمل والإجابة عنه إذا سئل الفرد. الإنسان الذي يستطيع تحمل تبعات أعماله هو صاحب مسؤولية فردية. الإنسان الذي يستطيع أن يتحمل تبعات كونه فردا من أفراد المجتمع فيؤدي وظائفه بما هو فرد من هذا المجتمع هو صاحب مسؤولية اجتماعية. الذي يؤدي وظيفته كفرد في الأسرة هو صاحب مسؤولية أسرية. ولذلك لما كانت المسؤولية أمرا نفسانيا احتجنا إلى معرفات خارجية لها، أمارات وعلامات تعرفنا الشخصية المسؤولة من الشخصية غير المسؤولة. هنا أيها الأحبة أذكر علامتين مهمتين. العلامة الأولى هي الرعاية والاهتمام بالعمل. الإنسان عندما يذعن بأنه مساءل، سواء مساءل كما قلنا من الله أو من القانون أو من ضميره الحي، عندما يذعن بذلك ستجد هذا الإنسان يبدي الاهتمام، يبدي الرعاية بعمله، يبدي الرعاية والاهتمام بمجتمعه، يبدي الرعاية والاهتمام بنفسه. ولذلك تلاحظون الرواية النبوية المشهورة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه كلكم راع تشير إلى عنصر الرعاية والاهتمام الذي هو من علامات الشخصية المسؤولة. العلامة الثانية هي علامة الإتقان. الشخصية المسؤولة لأنها تدرك بأنها مسؤولة ومحاسبة على ما تعمله فإنها تعمل حتى تتقن العمل. هذا ربما يخطئ في وظيفته، ربما يخطئ في عمله، ولكنه سرعان ما يصحح خطأه، سرعان ما يتعلم من خطأه ويصحح. لماذا؟ لأنه مسؤول، لأن وراءه سؤالا وعتابا. ولذلك تلاحظون الرواية الشريفة: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. علامة الإنسان المسؤول إتقان عمله. ولذلك هناك كلمة جميلة للمرجع المعظم السيد السيستاني حفظه الله في وصاياه للشباب، يقول: ليهتم كل واحد منكم بوظيفته ومهنته حتى يتقنها، ولا يعملن شيئا بغير علم، ولا يقولن شيئا بغير علم، وإذا جهل فليسأل أهل الخبرة حتى يتعلم ويتقن. نحن كلنا عندنا وظائف، عندنا مسؤوليات. ربما أنت عندك وظيفة شخصية، مهنة من المهن اليدوية كنجارة كحدادة، ذاك عنده مهنة مثلا في الحكومة، ذاك عنده مهنة في التعليم. الإنسان المسؤول هو من يتقن، لا من يرمي نفسه في كل وادي فقط لأجل أن يحصل المال، فقط لكي يسقط التكليف من نفسه، لكي يحرك عمله. لا، الإنسان المسؤول هو من يعمل باهتمام وبإتقان في عمله، لو أخطأ يصحح الخطأ ولو كلفه ذلك الإعادة مرات ومرات. إذن الإنسان المسؤول أيها الأحبة هو من تظهر عليه هذه الأمارات. في المقابل سنجد ولذلك لاحظوا بعض التربويين يقول: أنا أختصر المسؤولية في كلمة، وهي أن العنصر المشترك بين الناجحين في جميع الحقول والميادين هو تحمل المسؤولية. كل ميدان، كل حقل، تعلم، تعليم، وظيفة، عمل، غير ذلك، العنصر المشترك بين هؤلاء الناجحين هو أنهم يمتلكون المسؤولية. في المقابل الشخصية التي لا تملك المسؤولية تجد لها علامات أيضا، منها الاتكالية ورمي الأعباء على الغير. رجل يرمي بأعباء المنزل بكامله على زوجته، حتى زوجته هي من تذهب وتشتري حاجيات البيت، وزوجه ترمي بأعبائها وبوظيفتها على أمها أو على خادمتها أو على غير ذلك. من هذه العلامات اللامبالاة، إذا رأيت إنسانا لا يبالي بشيء، لا يبالي من مات ومن حي ومن عمل ومن افتقر، أخوه في مأزق، صديقه في مشكلة، زوجته، لا يبالي بشيء، هذه علامة الإنسان غير المسؤول. أيضا الإنسان غير المسؤول هو الإنسان المسوف الذي يعطل أعمال الآخرين. تراه ربما هو في دائرة حكومية وأعمال الناس ومعاملات الناس متراكمة وهو يسوف غدا وبعد غد وبعد غد وإلى آخره. هذا التسويف هو من علامات الشخصية غير المسؤولة. الانطوائية، العزلة عن الناس، من علامات الشخصية غير المسؤولة. من علامات الشخصية غير المسؤولة الخوف من التصدي للمناصب وللمواجهات. إذا قلت له: نحن نريدك مثلا في المنصب الفلاني، نريد منك أن تستلم زمام الأمور، لا أستطيع ذلك، لا أتمكن من ذلك، اعذروني، هذا الإنسان الذي يتنصل هذا إنسان عديم المسؤولية أو ضعيف المسؤولية. ولذلك كلمة أخرى لبعض التربويين ماذا يقول؟ يقول: أصل المشاكل التربوية والتي منها تنبع بقية المشاكل هو عدم التربية على المسؤولية. أنت لاحظ، إذا اجتمعت عندك إنسان غير مبالي، إنسان مسوف، إنسان أناني، إنسان معتزل، هذا ماذا ترتجي منه؟ ماذا ترتجي من هذا الإنسان؟ لا ترتجي منه إلا ماذا؟ إلا المشاكل. ولذلك أيها الأحبة من المخيف جدا ما تذكره بعض الإحصائيات التربوية. هناك بعض البلدان العربية الكبيرة ولا أسميها، كبيرة جدا، في إحصائيات تربوية أن 45% من شعبها لا يتحمل مسؤولية. طيب الآن أنت إذا تتعامل مع نصف الشعب لا يتحمل مسؤولية، كيف هذا الشعب يرتقي؟ كيف هذه ماذا يحصل عندك جيل؟ إذا 45 فيها الجيل، يعني الجيل القادم كم سيكون؟ فترتفع بعد النتيجة، تتبع أخص المقدمات. إذا الآن هذا الجيل 45، يعني الجيل الجاي 55، الجيل اللي بعده 70، إلى أن بعد ذلك ما الذي سيحصل؟ كيف سيتعامل الإنسان من منطلق الثقة مع هؤلاء الناس وهم لا يتحملون أي مسؤولية؟ إذن أيها الأحبة، نحن في الواقع وإن كنا لا نمتلك في بلادنا إحصائية عن ذلك، ولكن هناك جملة من العلامات والأمارات التي ذكرناها نجدها عند جملة من شبابنا وجملة من بناتنا وشاباتنا. إذن نحن لابد أن نعرف كيف ننمي حس المسؤولية، كيف ننمي هذا الحس في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا، وهذا ما أتعرض له في النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. صلوا وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم. هناك ثلاثة إرشادات مهمة جدا. الإرشاد الأول هو التنمية الأسرية. الأسرة عليها مسؤولية كبيرة جدا في تنمية هذا الحس. لماذا؟ لاحظوا، علماء التربية وعلماء النفس يقولون الإنسان منذ أن يولد ومعه القابلية والاستعداد لتحمل المسؤولية، ولكن الأبوان يضعفان هذه القوة وهذا الاستعداد ببعض التصرفات. مثلا هم يذكرون نماذج. النموذج الأول يقولون إذا بدأ الطفل بمحاولة تناول الطعام بنفسه، الأم تقول لا، أنا غير مستعدة أن تتسخ الملابس وأن تتسخ الأرضية وأنني في كل ساعة أنظف ملابس وأنظف أرضية، فتقوم الأم وتقول أنا من يطعمك، وهكذا تستمر إلى أن ماذا يعتاد الولد على هذا النوع من مساعدة الأم. ربما يصل الولد إلى عمر الخامسة ما لا يعرف حتى إمساك ملعقة بيده، لا يجيد إمساك ملعقة بيده. نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم تصرف الوالدين بهذا التصرف الصحيح. لاحظ نموذج ثاني، يقولون الولد في سن الثالثة تستهويه أعمال المنزل، يشوف والدته تغسل، يشوف والد مثلا والدته تطبخ تكوي، تستهويه. ولذلك تلاحظ مثلا الطفل يحب ألعاب التي تشابه أعمال المنزل. هنا تأتي الأم وتبعده عن جو العمل بحجة تقول أريد أن أنجز عملي، أنا أنتظر هذا متى ينتهي، أو أتابع هذا الولد حتى مثلا يخرب ما صنعته. لا، تبعده عن محل العمل مرة مرتين ثلاث. هنا يرتكز في نفس هذا الولد بأن أعمال البيت تتم بي وبدوني، أنا عملت أو لم أعمل والدتي ستقوم بالمهمة. الوالد هذا الوالد الذي ماذا في كل صغيرة وكبيرة، للبقالة هو يذهب، للخضار هو يذهب، لسوق الأسماك هو يذهب، وأولاد عنده في البيت، مع المدة ترتكز في ذهنية هؤلاء الأولاد بأن هذا الأمر يتم بنا وبدوننا، ما دام الوالد موجود هو يقوم بهذه الأمور بكاملها، والنتيجة سيخرج عندنا أبناء اتكاليون لا يمكن أن يعتمد عليهم، وكما ابتلت به أبواه ستبتلي به زوجته في المستقبل، وكذلك كما ابتلت الأم بابنتها تلك البنت الخاملة سيبتلي بها زوجها أيضا إذا تزوج. بنت عاشت على الاتكالية، عاشت أمها ووالدها لا يريد منها إلا ماذا؟ أن ذاكري، أن ارتاحي، ونحن نهيئ لك ذلك. نتيجة ماذا؟ اتكالية محضة، والنتيجة لا يوجد حس للمسؤولية. نموذج ثالث يطرحونه هو الخوف الزائد على الأبناء. احنا عندنا مشكلة، كثير منا يخاف على أبنائه، لا أترك أبنائي يلعبون مع أبناء عمومتهم، لا أترك أبنائي ربما يؤذونهم، ما أترك ولدي يذهب إلى رحلة في المدرسة، أو ربما يحصل شيء، ولدي هذه مزرعة ربما يتعرض فيها لغرق، هذه ربما كذا. هذا الخوف الزائد الذي يؤدي إلى عزل هذا الولد عمن حوله، بعد ذلك الولد لا يشعر بأي انتماء، لا لصديق، لا لمجتمع، لا لقرابة، لا لرحم. ومع وجود هذا الأمر، مع المدة أيها الأحبة، سيكون هذا الرجل انطوائيا، والنتيجة هذا لا تهمه العلاقات، يعني يصل رحمه أو لا يصل لا يهمه، بل حتى زوجته تريد زوجة أن تنفصل أنفصل، البنت هم تقول تريد أن تنفصل أنفصل. وصلت قضية الاستخفاف بالطلاق إلى ماذا؟ إلى أن القضية عادية، تريدون أن ننفصل ننفصل. لماذا؟ لأن هذا الشخص ما تربى على المسؤولية، ولم يعتبر بأن هذه المرأة دخلت الآن تحت مسؤوليته، والمرأة تقول هذا الرجل تحت مسؤوليتي. هذا نتيجة الخوف الزائد من الآباء على أبنائهم وعزلهم عن ممارسة حياتهم. ولذلك تلاحظون أن التربويين يصرون على جملة من الأمور، منها إعطاء مساحة من الحرية للولد في التصرف. مو كل شيء تمنعه، اجعل هو يخوض تجربة، اجعل هو ماذا يدخل في اختبار وتفكر. ولهذا شوف حتى دي الأمور البسيطة، الألغاز مثلا، الآن هذه المكعبات مثلا التي لا تساعده فيها، لا اجعله هو يخوض ماذا اختبار، اترك له الحرية في أن يختار بعض الأمور حتى يكتسب الثقة بنفسه، حتى يكون عنده إحساس بأنني الآن أصبحت صاحب مسؤولية. اثنين، توزيع المهام في الأسرة. يقول لا تجعل الأسرة هالشكل كلها ملقاة على عاتق أب وأم، لا، توزع المهام كل بحسبه. الآن الولد الأكبر بإمكانه أن يخرج، بإمكانه كذا، أنت موكل إليك المهمة الفلانية، أنت أيتها البنت مسؤولة عن كذا. بعد هناك أمور اضطرارية لا يستطيعون فعلها، شيء آخر. أما إذا جاءت أيها الأحبة الأم، اتركي هذا الشيء، أنت ستخربي، اتركي يا ولدي هذا الشيء، لن تستطيع إنجازه، إذن في هذه الحالة كما قلنا سيتعلم على الاتكالية. لكن أيها الأحبة، متى ما وزعت المهام لكم، ولو ماذا، ولو هالمهام البسيطة، أنت مسؤول عن غرفتك، تنظيف غرفتك، مثلا إيصال ملابسك إلى غرفة الغسيل. أكو بعض الأمهات يقول نحن من نذهب نلاحق حتى على هذه الأمور البسيطة. هذه النتيجة ماذا، وما هي آثار هذه الأمور؟ إذن نحن بحاجة إلى توزيع مهام على الأسرة لكي يستشعر بأنه مسؤول في هذه الأسرة فيستشعر ذلك على مستوى أكبر. ثلاثة يقولون المدح والثناء على الإنجاز. لا نكن أيها الأحبة جافين مع أبنائنا. إذا الولد أنجز عملا، البنت أنجزت عملا، فالأمدح فالأثني. البنت هذا اليوم جربت مثلا لنا مثلا طبقا جديدا فالأثني، ولو كان ليس بالمستوى المطلوب فالأثني حتى أشجعها على العمل. الولد اليوم مثلا نظف المنزل فالأثني عليه لأشجعه، وهكذا. إذن أيها الأحبة المسؤولية عامل أول رئيس في تنميتها هي التنمية الأسرية. الأمر الثاني أو الإرشاد الثاني وهو وعي وظائفنا. أيها الأحبة، نحن القرآن ماذا يقول؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ إنسان في هذه الدنيا وراءه وظائف، وظيفة تجاه نفسي. ما هي وظيفتي تجاه نفسي؟ أمير المؤمنين يقول وإنما هي نفسي أروضها أو أروضها بالتقوى. هل أنا كملت نفسي؟ هل أنا أمارس وظيفتي تجاه نفسي أو لا؟ الآن أنا عندي وظيفة أمام أسرتي. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا تقل أبنائي لا يسمعوا، لا أريد أن أضيق على أبنائي. لا، مسؤولية، تكليف شرعي أنك تقي أبنائك من الوقوع في المحرمات. ما هي مسؤوليتي أمام مجتمعي؟ أنا أمام هذا المجتمع إنما المؤمنون إخوة. يعني إذا جاءني إنسان وظيفة النصيحة لأنه أخي، إذا جاءني شخص وأنا قادر على خدمته يجب علي ماذا؟ أن أخدمه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا الآن أيها الأحبة مجتمعي صاحب المسؤولية الاجتماعية لا يتاجر بما يضر مجتمعه. المسؤولية الاجتماعية لا أأتي بملابس لا يلبسها إلا أراذل الناس في البلدان الأخرى وأنا أأتي أروجها لأولاد مجتمعي. صاحب المسؤولية لا يأتي ببعض الأدوية وبعض البروتينات التي لأجل أن يتجر بها ولكي يزيد رأس ماله يضع هذه السموم في بطون أبناء مجتمعه وفي الشباب الذي لا يميز بين الصحيح والسقيم. الإنسان صاحب المسؤولية لا يعين الآخرين على الخطأ من أجل أن يربح المال. الخطأ خطأ، الحرام حرام. أنا رزقي من يتكفل به الله، ثق بالله. لا تقل هذا الأمر صحيح أنه ماذا؟ لباس غير جيد، صحيح هذه سلعة رديئة، سلعة مغشوشة، ولكن إذا أتيت بها سيزداد عندي الزبائن. أبدا. ربما إنسان أيها الأحبة وأنتم رأيتم إنسان في محله كل شيء ولا تجد عنده من يشتري، وإنسان عنده محل صغير والناس تتهافت عليه يمينا وشمالا. الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، الله هو من يسير لنا الأرزاق. إذن صاحب المسؤولية الاجتماعية هو من يعامل أبناء مجتمعه كأبنائه، من يعامل من هو في أقرانه كنفسه وكإخوته، من يعامل كبار السن كآبائه وكأمهاته، وهذا صاحب المسؤولية. أنا لابد أن أعرف وظيفتي. متى ما عرف كل واحد منا وظيفته إذن كل سيلتزم بها. والأعجب إذا انقلبت المفاهيم، إذا صرت أنا أخذ وظائف غيري وغيري أخذ وظائفي. إذا رأينا أيها الأحبة الرجال جالسون في المنازل والنساء هي من تركض للذهاب لصلاة الجماعة. الآن بعض المساجد يقولون عندنا النساء أكثر من الرجال، المرأة التي هي مسؤوليتها البيت. لا أقول أنا الآن المرأة لا تذهب للصلاة، مقصودي أن الرجل أولى بالذهاب إلى الصلاة. عندما نرى بأن المرأة تعمل ليلا ونهار والرجل ماذا جالس في بيته، إذن أين وظيفتي؟ متام الإنسان. ولذلك السيد السيستاني حفظه الله في نفس هذه الوصية عند كلمة على الجرح أيها الأحبة يقول: وليحذر ولتحذر الفتيات وأولياؤهن أن يقدموا الوظيفة على الزواج وتكوين الأسرة، فإن الزواج سنة أكيدة والوظيفة كالمتممات والنوافل. يقول هذه الآن المرأة خلقت وظيفتها أن تكون أسرة، لا أن وظيفتها تتبع وتجمع الأموال ثم بعد ذلك ماذا تؤخر الزواج أو ترفض الزواج أو ترفض إنجاب الأبناء أو ترفض التربية. يقول لا، يقول وظيفتك الأساسية أن تكون الأسرة وذاك نافلة، اجعلي وقتا لا يزاحم الغرض الأساسي، لا يزاحم الهدف الأساسي الذي خلقت لأجله المرأة والذي خلق لأجله الرجل. إذن أيها الأحبة الأمر الثاني معرفة وظائفنا. الأمر الثالث وهو رفع مستوى الوازع الديني. الإنسان أيها الأحبة متى ما ارتفع مستوى وعيه الديني ازداد حس المسؤولية عنده. لماذا؟ الدين أيها الأحبة الضمان الأكيدة، الضمان الأكيدة للمسؤولية عند الإنسان. لماذا؟ الإنسان أيها الأحبة متى أدرك أنه في دار ممر. أنا في الدنيا ليست دار مقر، ما لا أريد شيئا لأجل هذه الدنيا، الدنيا فقط مزرعة كما يقول الإمام عليه السلام، الدنيا مزرعة الآخرة. الحصاد أين؟ حصاد في الدار الآخرة، هناك الحصاد، بقدر ما أزرع في الدنيا أحصد في الآخرة. متى ما الإنسان استوعب هذا المعنى سيعمل ويعمل ولن يفوت فرصة لكي يجني أكبر حصاد في تلك الدار. متى ما أدرك الإنسان أنه رق مملوك لله تبارك وتعالى، والمملوك معاقب على تكاسله، معاقب على تفويت وظيفته، هنالك الإنسان سيعمل ولن يدخل الإهمال والتسويف في ذهنه أبدا. إذا علمت وأذعنت أنني مراقب أينما ذهبت ومت وفي أي مكان وفي أي زمان وعلى كل حال، ومن يراقبني ليس ماذا رقيبا واحدا، الله يراقبني، الملائكة تراقبني، النبي وآله يراقبونني، الملائكة يراقبونني، أعضائي تراقبني. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد عليهم أرجلهم، أرض التي أمشي عليها تراقبني، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى. متى ما استحضر الإنسان هذه المعاني أيها الأحبة صار الإنسان لا مجال عنده لتسويف، لا مجال عنده لغش، لا مجال عنده لإيذاء أحد، هو مشغول بنفسه، مشغول بوظيفته. وأما إذا الإنسان رأى بأن الدنيا هي همه، هي همه، يقول أمير المؤمنين عليه السلام لرجل وهو يذم الدنيا ذلك الرجل، وإذا أمير المؤمنين يستوقفه
أتغتر بالدنيا وتذمها؟
أهي المجترمة عليك أم أنت المجترم عليها؟
لاحظوا الكلمة، متى استهوتك
ومتى غرتك؟
أبمصارع آبائك من البلا أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟
يقول أنت لا تبصر الدنيا، آباؤك ذهبوا، أمهاتك ذهبوا تحت التراب، أي دنيا هي التي تغرك؟ الدنيا تعطيك عظة، الدنيا تعطيك بصيرة، الدنيا ماذا؟ كما يقول عليه السلام، تبصر من أبصر بها وتعمي من أبصر إليها. أنا ما هي علاقتي بالدنيا؟ متى ما الإنسان تعلق بالدنيا الإنسان سيتكاسل وسيبتعد عن مسؤوليته،
متى ما الإنسان تمسك بشعار الحرية البراق،
هذا الشعار الذي يردد ليلا ونهار، أنا حر أنا حر أنا حر، وبالتالي لست مسؤولا عن غيري،
هذا الإنسان ماذا سيكون مصيره؟ لاحظوا ماذا يقول الإمام صلوات الله عليه، إنك تتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك.
هكذا الإنسان يصبح إنسان متجرئ، يتجرأ حتى على مقام ربه. لماذا؟ يرى نفسه حر، كأن لي التطول عليك.
ولكن هل الله عاملنا بالمثل؟ فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان. الإنسان أيها الأحبة إذا غاب عنه حس الرقابة ماذا هي نتيجته؟ إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا لعقوبتك متعرض وبلا بنكالك جاحد، ولكن سولت لي نفسي وأعانني سترك المرخى علي.
كلما رأيت أن الله ستر علي ازددت في غيي، أسأت الأدب مع ربي، أسأت الأدب مع مجتمعي، أسأت الأدب مع نفسي، أسأت الأدب مع والدي.
لما؟ لأنني لا أعيش حالة الرقابة. ولذلك نحن نعيش مع أعظم درس من دروس المسؤولية هو عاشوراء وكربلاء.
لاحظوا كربلاء أيها الأحبة، فريقان، فريق يذهب إليهم الحسين فيقول لهم ألا ترون إلى المعروف لا يؤمر به وإلى المنكر لا يتناهى عنه؟ إلى هذه الدرجة وصلت الأمور؟ حبيب بن مظاهر يقول للحسين سيدي ائذن لي أن أدعو بني أسد لنصرتك، فيذهب حبيب بن مظاهر لبني أسد، تقول الرواية فما اكتفوا بالاعتذار بل تركوا بلدتهم وخرجوا بعيدا.
أي تنصل من المسؤولية؟ هذا ابن بنت رسول الله،
هذا إمامكم، مسؤولية حفظ الدين على الجميع، تركوا بلدتهم وخرجوا.
رجع حبيب فقال الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون.
لاحظوا عندما يذهب مسلم بن عقيل إلى الكوفة وإذا المرأة، كل امرأة تجر زوجها وتجر أخاها وتجر ولدها، ما لنا والدخول بين السلاطين، وإذا بهم يفترقون عن مسلم بن عقيل، قلوبهم معك وسيوفهم عليك.
ولكن إذا قرأنا الفريق الثاني، إذا قرأنا الحسين وأصحاب الحسين، سنجد التضحية، سنجد الإيثار، سنجد بذل الغالي والنفيس لأجل الله. وهب
حديث العهد بالزواج وامرأته تقول له يا وهب لا تفجعني بشبابك، وأمه تقول له جاهد دون الطيب ابن الطيبين، إلى أن يقتل هو وزوجته في كربلاء. لاحظوا غلاما لم يبلغ الحلم وهو يقول الموت دونك أشهى من العسل المصفى. لاحظوا رجل قد ألهبته حرارة العطش، ولكن عندما أحس ببرودة الماء وإذا هو يقول يا نفس من بعد الحسين وبعده لا كنت أو تكوني. هؤلاء تعلموا من سيدهم الذي تقول الزيارة فيه بذل نفسه فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. لا يريد لنفسه شيئا، يريد لهذه الأمة أن تسمو، يريد لهذه الأمة أن ترتقي. بذل نفسه وبذل كل ما يملك لله. لاحظوا المسؤولية الحسينية ليست فقط مع المسلمين بل حتى مع أعدائه. عندما يرى نفسا قد أمضها العطش يقول احنث السقاء، يقول فما فهمت، قال أنخ الراوية، يقول ما فهمت، يقول أخذت قربة الماء صار يسيل الماء من فمي، وإذا هو يقوم بنفسه الشريفة ويسقيني ويسقي فرسي من الماء. هذا جاء لحرب الحسين، هذا جاء لقتال الحسين، والحسين يسقيه والحسين يرويه. بعد وفي يوم آخر يقول ماذا يقول علي بن طعان المحاربي؟ يقول في يوم شربني الصبط بجفوفه الماء، في يوم عاشر شفته يصرخ ذايب حشاش، شفته على الغبرة وخده على التربان، اتقربت صوبة قلت بارد للإحسان، ولن بضعيف الصوت نادي أنا. عطشان عطشان بأبي وأمي، وكنا يصيح من العطش انعمت عيناي، وتذكرت حقدي على حيدر الكرار، جمعت أحجار وصرت أضرب بالأحجار. وحسينا وحسينا هذا الحسين في طريقه إلى كربلاء، بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت وحسينون وحسينون وحسينون، فعلى صهوة ثاني فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا، قالوا هذه كربلاء، قال كرب وبلاء، خيموا إلا بها ذي الأرض ملقى العسكر. وحسين وحسين وحسين، وإمامي ما تضامي، حسين في كربلاء حل البلاء في هالمصايب ويل في كربلاء رب الصدو في كربلاء خسف البدو في كربلاء نحر النوح في كربلاء حل في كربلاء حرق الخي في كربلاء ذبح الإمة في كربلاء حلل عظم الله أجوركم نادى أصحاب انزلوا ها هنا محط رحالنا ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا تسبى نساؤنا وأما زينب ما إن وضعت رجلها على كربلاء وإذا بها تنادي حسين ردنا يا ابن والدي لقد ارتاع قلبي من هذه الأرض. ها هذا يوم لزينب بعد يوم ثاني ها يلا أقرأك بلسان الحال أختم المجلس بهالأبيات تقول نزلت بهالأرض مرتين ولا أدري يا أشد آلام جيتنا من أرض مكة لو جيتنا من الشام مرة جيت من مكة وضعنا تحفه الأبطال ومرة من السبي رديت وحالي بس نساء وأطفال مرة بعزه مرة على حلقي أثر لحبه قلب ماض بقى عندي واقول جروحه بتلته بعد ايش عندك زينبها مرة بخاف ومرة بشوق بس شوق اختلط بعتاب صحت لمن وصلناها يل نمتوا تحت التراب أمنتوني بأول يوم وعفتوني ما بين جنب وديعتكم تركتوها وعليها تشمت الظل اللي ما بكى الآن يبكي في هالبيت مرة شايلة راسي بأخواني ولياني ومرة منكسة راسي وراس حسين بحضاني مرة بخدمتي فرسان ومرة ما أحد جاني صحت يلي كفلتونا قوموا استقبلوا الأيتة بين الجيتين أيام لكنها تقول سنين ظهر انحنى وراسي شاب ومن العمية العينين عجب ما متت وقبالي براس الرمح راس حسن
ثقل أخويا جيتك وجبت الراس وياه إن شاء الله أقرأ لك هالأبيات في كربلاء إن شاء الله جيتك وجبت الراس وياي
طول السفر كانت به سلواي خويا لفانا من اليسر للغاضرية يا خويا ضيوف عندك هالمسية يا ابو السجاد عندي لك شكية لابونا يزيد بالديوان شتم ايش عندك زينب قالت بس هاي ما كانت على البال والله على البال اطب المجلس وبزنود الاحبال وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونا وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العونة وراس حسين سمحوا لي تراها مكسر سلوك كربلاء لا زلت كربا وبلاء أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين بنيه ارزقنا زيارة الحسين في القريب العاجل تفضل على المرضى بالشفاء والعافية سيما المنظورين منهم وعلى الأسرى بالفكاك والخلاص وعلى الغياب بالرد سالمين إلى سالمين لموتانا وموتاكم رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة.